لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على
المصنف عليه الرحمن ويكره الإحرام في ثياب السود بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء والمعصفرة وشبهها، المعصفرة أيضا بالأحمر، أن العصفر لون يؤخذ من النبات، من نبات لون أحمر يؤخذ من النبات يصبغ به عادة الحرير يقولون كالحمراء والمعصفرة وشبهها. وقيدها في الدروس بالمشبعة، قيدها في الدروس بالمشبعة فلا يكره بغيره. والمشبعة يعني ألوان ماذا؟ فاقعة، فلا يكره بغيره. بعد إذن قال الكلام إليك يا شيخ أحمد، والفضل في البيض من القطن، لأن القطن قد يكون غير أبيض ما إلى الصفرة، الفضل في البيض من القطن، أي البيض يعني له صفة إلى الثياب، يعني في الثياب البيض، والفضل في البيض الحذف الموصوف يعني في الثياب البيض من القطن. واضح. بعد يكره الإحرام في السود والمعصفرة وشبهها، بعد النوم عليها، النوم على الثياب، الثياب طبعا مو المراد من الثياب ما مصطلح الدشداشة مثلا، ثياب يعني قماش بيتخذ، هاي الثياب عبارة عن قطعة بيتخذها إزار وريلة، تقول لك لا هذا شو اسمه الثياب هي عبارة عن قطعة ولكنها ليست مثلا بيضاء، أريد أن أنام عليها، لا. والنوم عليها يعني يكره النوم عليها، أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسوار والعصفر وشبهه من الألوان، زين شبهه من الألوان التي هي مردها إلى ماذا؟ إلى التشبيه اللي مر علينا، وشبهها من الألوان التي عادة تضرب أن اللون يكون فيها فاقعا. يكره أيضا الإحرام في ماذا؟ في الوسخة، في الثياب الوسخة، هذا إذا كان الوسخ ماذا؟ ابتداء، يعني قبل أن يحرم ثيابه وسخة يريد أن يحرم فيها، يقول له مكروه. أما لو عرض في أثناء الإحرام بعد أن أحرم اتسق ثيابه كره غسلها إلا لنجاسة، فإذا نجاسة حينئذ يبادر أيضا إلى إزالة النجاسة عن الثياب، عن ثياب الإحرام أو عن بدن المحرم. أيضا في الثياب المعلمة، ثياب المعلمة قال بالبناء للمجهول، معلمة مو معلمة، أما مبنية للمفعول أو مبنية للمعلوم، هنا مبنية للمعلوم للمفعول يعني للمجهول يعني معلمة، عفوا. قال والمعلمة بالبناء للمجهول وهي المشتملة، أي التفريق بينها وبين ماذا؟ الملونة هنا. قال المعلمة وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها، كأنها أشبه بالعلامة يعني. هذا اللون الآخر أما أن يكون يعني في قد اشتمل عليه الثوب حال عملها، أو اشتملت عليه الثياب حال عملها، بأن مثلا في ضمن هذا البيض موجود خيط خط أسود، خط أحمر قلمة يسمونها، كالثوب المحوط من لونين، هاي معلم، أو بعد يعني بعد عملها ماذا جعل فيه ماذا علامة بالطارز والصبغ أو بالمطرز والصبغ، إذن الثياب المعلمة مكروه. يكره أيضا دخول الحمام حالة الإحرام، حالة كونية محرمة يعني بعد أن أحرم يكره له دخول الحمام. هذا حمامات الطابخ، حمامات البخارية، هي مكروهة للصائم ومكروهة للمحرم. والله مو الحمام يروح يسبح ويسبح، دخول الحمام هي الحمامات تسمى بحمامات الطابخ أو حمام البخاري. زين، يكره أيضا تلبية المنادي، يعني إذا ناداه شخص أن يقول له ماذا لبيت، وجائزة هذه لكن في الإحرام تكون مكروهة، بأن يقول له لبيك، لأنه ليش ليكره له؟ الآن تعليل لكراهة تلبية المنادي بلبيك، لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. إذا هذا بماذا يجيبه؟ بل يجيبه بغيرها، بغير لبيك، مثل سعديك أو يا سعد، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد أو يا سعديك. وأما التروك المحرمة، انتهى في المستحبات والمكروهات. أما التروك المحرمة فثلاثون تركا. واحد، صيد البر، هي صيد بمعنى ماذا؟ فعل الصيد، وإنما المصيد، الصيد بمعنى المصيد. فتقول لهذا الذي صيدك هذا صيد، هذا صيد يعني هذا مصيد، واضح؟ فهنا المراد ماذا؟ المصيد، صيد البر يعني ما صدته، مو أنت صيد. فالمحرم أي شيء؟ نفس الصيد. زين، نفس الصيد شنو محرم فيه؟ أن تصيده، أن تشير عليه، أن تشير إليه، أن تدل عليه الآخرين، أن تأكل منه، كل هذا محرم بالنسبة إلى الصيد. واضح؟ قد يقول قائل يعني يحرم نفس الصيد؟ إيه، تنسب الحرمة مثلا إلى ماذا؟ إلى الذات. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، الأم حرام، إيه يعني حرام، بالتالي ماذا تقدر فعلا؟ حرمت عليه نكاح الأم. هنا أيضا من المحرمات نفس الصيد، نفس الصيد، نفس الحيوان. شنو المحرم؟ صيده. فكأنه قال حرم صيد الصيد، يعني اصطياد الصيد، لأن هذا يعبر عنه الصيد. يحرم أكل الصيد، هذا اسمه الصيد. واضح هذا الكلام؟ زين، قال صيد البر وضابطه، ضابطه ماذا؟ الحيوان المحلل. ضابط الصيد نفسه يعني الحيوان الذي صيده، يعني المصيد. وضابطه الحيوان المحلل، حيوان محلل الآكل. بعد الممتنع بالأصالة، من ممتنع في قبال الداجن اللي ماذا؟ يألف الإنسان، بينما ذاك يمتنع يعني ماذا؟ متوحش. مو متوحش يعني ماذا؟ يهاجم، يعني لا يألف الإنسان، بحيث يمتنع ماذا؟ يذهب بعيدا عن الإنسان، يمتنع بالبرية. واضح هذا الكلام؟ الممتنع لكن امتناعه بالأصالة، وإلا قد يكون حيوان داجن يتوحش. واضح؟ في هذه الحالة لا، لا بد أن يكون امتناعه بماذا؟ بالأصالة. هذا ممتنع بماذا؟ بالعارض. نريد ممتنع بالأصالة. فمثلا الغزال حيوان محلل الأكل، داجن لا مو داجن، في البر حيوان بر هذا يمتنع، وبالأصالة نعم بالأصالة، الضباء وما الضباء كله بري. واضح؟ حيوان مثلا حمار الوحشي، لكن حمار هاي البلدي صحيح حيوان محلل الأكل، لكنه لئن امتنع بأن صار وحشيا لا يعني لا يألف الإنسان، فماذا؟ فامتناعه بالعار الله بالأصل. لذا حتى الحيوان المحلل الآكل لو لم يمتنع، لكن عدم امتناعه، لكن عدم امتناعه ماذا؟ بالعرض، لا هذا ممتنع بالأصل. ثلاثة، لو روبض الضبي بحيث عالمي الناس، هذا الحب أصله حيوان محلل ممتنع بالأصل، خلاص يكفي، وإن لم يكن ممتنعا بالفعل بل هو ماذا؟ على أهلية يحرم. وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. بعد ومن المحرم، بعد يوجد شيء محرم، إذا مخ خصوص المحلل أيضا محرم الأكل، يوجد من محرم الأكل ما يحرم صيده. قال ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعضارة، هذه أيضا ماذا يحرم صيدها. ما الظاهر القمل مو قمل، هاي الجمع قملة، ظاهرة هذا الشدة يعني، هذه ظاهرة كلها مسوخ. بعد وعليه إذا عرفنا ضابط الصيد وهو عبارة عن الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، وذكر بعض المحرمات، تفريع فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت، فالأنعام اللي هي عبارة عن الإبل والبقر والغنم، هي أنعام، هاي الأنعام، هذه أنعام توحشت صارت ممتنعة يعني، لكن امتناعها ماذا ليس بالأصالة فتحل. غنم صارت بعد الله يجيره ما تألف الإنسان. قال فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت بعد، ولا يحرم صيد الضبع، هنا صيد بمعنى ماذا نفس فعل الصيد، ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر، أسد ما شاكل، ولا يحرم الفأر، ولا يحرم صيد الفأرة والحية ونحوهما، هي كلها يجوز. بعدين قال ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، بل يحرم الإعانة عليها أي على قتلها ولو دلالة عليها، أو وإشارة، ولو دلالة وإشارة إليها بأحد الأعضاء، دلالة تارة باللف، واضح هذا، الإشارة لا بأحد أعضاء البدن، وهي أخص من الدلالة، يعني كل ماذا، كل دلالة، كل إشارة دلالة ولا ينعكس، وهي أخص من الدلالة، يعني بينهم عموم وخصوص مطلق. نعم، ولا فرق في تحريمهما، تحريم اللي هي الإشارة والدلالة، لا فرق في تحريمهما يعني الدلالة والإشارة على المحرم بين كون المدلول الذي تريد أن تدله، هناك واحد يريد أن يصيد فأنت تدله، هذا مدلول، هذا مدلول. قال لا فرق في تحريمهما على المحرم، أنا محرم فيحرم علي ماذا أن أدل الآخر، بين كون المدلول محرما أو ماذا أو محلا، يعني حتى لو كان محلا هذا الذي يريد أن يصيد وأنت تريد أن تدله يحرم، ولا بين الإشارة والدلالة الخفية والواضحة، حتى لو كانت الإشارة ماذا خفية، كما لو ماذا استشعر الخوف، استشعر الخوف ففهم ماذا من نفس استشعاره، يفهم هذا الذي يريد أن يصيد أن هناك ماذا حيوان، قل لا 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 بعد لا تستشعر الخوف، حاول تتحرك بطريقة أو بأخرى. نعم لو كان المدلول هذا الذي يريد أن يصيد، لو كان المدلول عالما به بحيث لا تزيده ماذا إشارتي أو دلالتي شيئا، قال نعم لو كان المدلول عالما به يعني بالصيد بحيث لم يفده زيادة بعاث عليها فلا حكم لها، فلا حكم لهذه الدلالة أو الإشارة. زين شيخنا،
لا يستفاد مفهوم هذه الدلالة، إنما يحرم إذا كان
بقيد
يعني بحيث أنه يدفعه لصيده،
لا مو يدفعه لأنه هو يريد أن يصيد بس هو يبحث، فأنت تدل بمجرد أن تدل يبعث أنه يريد أن يصيد بالأساس. نعم لو كان كذا، قال وإنما أطلق المصنف صيد البار مع كونه مخصوصا بما ذكر، يعني شنو الذي ذكر بالضوابط المذكورة، هو قال من التروك ماذا صيد البار، أطلق صيد البار عندنا محلل غير ممتنع أيضا بالأصالة مثل الأنعام وأطلق، صيد البر فيه المحرم والمحلل، المحرم ليس كله يحرم، بل بالتفصيل الذي تقدم علينا الآن واضح هذا الكلام. قال وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية حرم عليكم صيد البر ما دمتم، صيد البر يعني مصيد البر ما دمتم حرما من غير تفصيل، كان هذا تابع الآية. لكن ما يريد التقييدات، لا يريد التقييدات، هذا مو إشكال عليه، واضح هذا الكلام، لأن طبع الكتاب مختصفة ماذا ذكره من دون أخذ القيود. وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر، مخصوص أي معلوم يعني تخصيصه، مع كونه مخصوصا مو أنا أخصصه، هذا معلوم التخصيص، واضح هذا يا إخوان، مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص. زين، بعد إذن قال ولا يحرم صيد البحر. وما هو صيد البحر؟ صيد البحر مو نفس الفعل الصيد، صيد البحر يعني مصيد البحر، لا يحرم. ما هو صيد البحر؟ قال وهو ما يبيض ويفرخ فيه. إذن يبيض في البحر ويفرخ في البحر، أما إذا كان يبيض خارج البحر وإن كان يعيش في البحر. كثير من الطيور عادة ماذا؟ السلحفة، هذا اللي عندهم البقرية يبيض برا، شوفهم يركضون كم جهات. خب، لا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ معه فيه أي في البحر، لا إذا تخلف أحدهما. أما إذا كان ماذا تخلف أحدهما يفرخ في الخارج أو يبيض في الخارج أو ما شاكل، لا بد أن يكون يبيض ويفرخ ماذا في البحر، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء. هذا حيوان ملازم للماء كبط الماء، ولكنه يبيض خارج الماء. وإن لازم الماء كالبط، بط الماء يعني، خلاص انتهينا. قال والمتولد من الصيد وغيره، يعني المتولد من صيد البر الذي يحرم وبين غيره، ومتولد من غيره. فمثلا نزل ذئب أو ثعلب على غنم، اثنين محرم، إيه ثعلب محرم لأنه والغنم خب أنعام، فتولد منها شيء. هذا المتولد تارة يكون ثعلب ويلحقه حكم الثعلب، لا يجوز صيده، لا يجوز قتله، لا يجوز ذبحه، لا يجوز ماذا إلى آخر. تارة لا طلع غنم، خوزي يلحقه حكم الغنم. تارة ماذا طلع شيء ثالث، مز ديزاين جديد. في هذه الحالة قال والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، يطلقون عليه غنمة خو خلاص، يطلقون عليه ثعلب هو واضح. فإن انتفيا عنه لا هذا ولا هذا وكان ممتنعا، يمتنع ما يألف الإنسان، فهو صيد عن إن لحق بأحد أفراده، إن لحق بأحد أفراد الصيد، واضح هذا. زين،
شلون شيخ هذا عليه انتفى عنه
احد الوصفين؟ هذا لا، مو ثعلب وش اسمه ويا غنمه، طلع ثعلب طلع ذئب، هو الذئب يحرم صيد، لا الذئب يجوز صيده لانه ماذا ما يلحق احد الاسماء المحرمه، لكن لحقه احد الاسماء المحرمه يحرم.
يعني هذا مقصود احد افراده غير الاسم
اذا كان
منهما،
يعني اي لابد ان ماذا يعني، شوف تارة يمتنع خذ هذا الصيد، لكن متى يكون صيد؟ إن لحق بأحد أفراده، من الأفراد التي تحرم مثلا عندكم فيما تقدم ثعلب وأرنب وضاب، هيك كلها مو متقاربة المشكلة.
لو
قلنا
مثلا الحصان في اسم مدرين بريين على نزل على حمار
ويطلع بغل، يقول بغل مو اسم شو اسمه يلحق بأحدهما،
هذا هو ما يلحق بأحدهما،
لا إن لحق إن انتفيا عن هو كان ممتنعا فهو صيد بقيد، قيد أن إن لحق بأحد أفراد الصيد.
عنوان ثالث
غير هذا وهذا، يعني ما يكفي أن يمتنع هو امتنع وهو مو منع وهو أسد ومو مو حرام. امتنع وهو نمر مو حرام صيده. امتنع وهو ضبع مو حرام صيده. لكن امتنع مثلا وصار أرنب نتج أرنب إيه الأرنب البري حرام. يا زمي الحق ماذا أحد أفراده تفتين ليه هالعبارة؟ بعد المحرم الثاني النساء. فإذا صيد البر واحد والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدمات الجماع. جماع بالضمة مو جماع كما في بعض الألسنة. والنساء بكل استمتاع أصلا ما يصير له بالضمة. قال من الجماع ومقدماته حتى العاقل سيدها ليمونيا حتى العاقل يحرم أيضا. والشهادة حتى العاق بكل استمتاع حتى العقل والشهادة عليه وإقامتها إقامة الشهادة. يعني تارة ماذا يتحمل الشهادة بأن يكون حاضرا في العقد. تارة يقيم الشهادة بأن فلان تزوج من فلانة هذه إقامة الشهادة واضح. نعم. وإن تحملها محلا تحمل الشهادة محلا لكنه أقامها يريد أن يشهد وحال كونه محرما لا يجوز. وإن تحملها تحملها عبارة عن ماذا؟ عن حضور الحضور كشاهد. في هذه الحالة ماذا؟ ومو لازم يسجلون فلان شاهد بمجرد أن يحضر على شيء يعدوه شاهدا. كتبوا اسمه ما كتبوا اسمه
بعد إذن.
نعم نعم.
التحمل
هو الحضور. بعدين إقامة الشهادة اللي هو عبارة عن الإدلاء بالشهادة.
وهذا الشهادة لا يدري بها في نفس العقد.
فلنفترض أنه حال العقد كان محلا بعد إذن ماذا احتيج إلى أن يشهد وكان محرما فلا يشهد.
هما عندما قالوا أنه يستحب الشهادة في التزويج أو عفوا نعم يستحب الشهادة في التزويج قصدهم أنه نفس الحضور يعني لم يقصدوا أنه مثلا يشهد عند الحاكم.
لا نفس حضور العاق.
إذا ما الفرق بين المعنيين هنا؟
شنو؟
عندما قال أنه الشهادة عليه وتحملها.
الشهادة عليه يعني ماذا؟ أن يجزي بالشهادة. اللي يسمونها أداء الشهادة. عندنا تحمل الشهادة.
الشهادة عليه هنا تحمل.
عندنا أداء الشهادة وعندنا تحمل الشهادة. تحمل الشهادة اللي هو مجرد الحضور هاي تحمل الشهادة. عندنا أداء الشهادة اللي هو ماذا الإدلاء. فقد يتحملها وهو محل ولكن يريد أن يؤديها وهو محرم لا يجوز.
هل يجوز له أن يتحملها محلا؟
لا الحضور يعني ما يجوز لا تحمل ولا إداء. فهو جاي يقول تارة يحضر محرما ويريد أن يؤدي محرما فهو يحرم. تارة لا قال لا هو ما تحملها محرما تحملها محلا ويريد أن يدلي بها محرما ولما يجوز. فقال والشهادة عليه وإقامتها وإن تحملها محلا.
وإقامتها
إذن
ماذا
تكون
فيها؟
إقامة اللي هي إدلاء بها.
وبالشهادة
شهادة عليه له الحضور
يعني صار فيها ثلاث معاني.
ما في ثلاث في ثلاثة ألفاظ لكن اثنين بمعنى واحد. الشهادة عليه اللي هي عبارة عن اللي هي عبارة عن التحمل. الشهادة عليه اللي هي التحمل. وبعد إذن عندنا الإقامة. الإقامة اللي هي عبارة عن الأداء. فقال حتى العاقد والشهادة عليه اللي هي تحمل وإقامتها هي اثنين. بعد وإن تحملها يعني سيقيم الشهادة لكنه تحملها محلا. وإن تحملها محلا أيضا يحرم. وإن كان العقد بين محلين مو محرمين حتى أنت بس محرم لو لا خلاص يكفي هذا المحرم. بعد من المحرمات تابع لتحريم الجماع جنسيات يعني والاستمناء. وما هو الاستمناء؟ وهو استدعاء المني من غير بغير الجماع. غير الجماع إيه بغير الجماع. إحنا ما نتكلم عن الاستمناء المحرم مطلق الاستمناء حتى لو كان محللا في نفسه لأن الاستمناء مع الزوجة من غير جماع جائز. بس إني في هذا الباب يحرم الاستمناء وإن كان جائزا في نفسه، في نفسه بقطع النظر عن الإحرام. فلذلك خب لازم يقول الاستمناء بغير جمع، وإلا بيدخل في الجمع. يعني لو أنه ماذا أمنى بالجمع لا يسمى استمناء. واضح هذا؟ فإذا مطلق ماذا استدعاء المني يسمى استمناء فيحرم.
طب شيخ ماني إذا كان كذلك لماذا لم يدخلوا في الأول؟ لأنه قال المصاري في الاستمتاع.
شلون؟
إذا كان منظوره هكذا لماذا لم يدخلوا في الأول؟ أنه المصاري في الاستمتاع يدخلوا فيه.
إذا بغير جمعة بس هو يريد ماذا؟ حتى لو كان بيده، حتى لو في الإجدار.
فهذا يعني قطع يعني قارن سيكون مخصوصا بالمحرم لأنه غير المحرم.
لا 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 لا. المحلل والمحرم ذاك عاد نفترض أنه فقط يعني الاستمناء مع الزوجة، حتى لو كان بغير استمناء منها، لأنها أهم شيء جسد ترد ما يستمتع. حرم هو عنوان الاستمناء محرم، عنوان الاستمناء محرم. بس سميته جماع ما سميته جماع، ماذا في جماع في غير جماع، مع الزوجة مع غير الزوجة، عنوان الاستمناء محرم. حلال في نفسه، حرام محرم بالنسبة إلى المحرم. بعد لبس المخيط وإن قلت الخياطة. لبس المخيط وشبه المخيط، شنو اللي شبه المخيط؟ مما أحاط يحيط بالجسد. أصلا عنوان الخياطة ما له دخل. فلذلك إذا كان مثلا هذا الثوب اللي هو ثوب الإحرام في طرف خياطة، شنو المعنى؟ المهم خياطة بحيث تؤذن بماذا؟ بلم، بكونه ماذا؟ لا محيط بالجسد، مثلا الفم هذا يحيط باليد او يحيط بالجسد. واضح هذا؟ هي نعم. والا الخياطه التي ماذا في الاخير موجود خياطه ما اضطر ما اضطر، او مثلا هي القطعه مالت على ماركه وكذا مخيطه شو ما اضطر.
هل الفوطه حول ما حولها مخيطه ما
يضر؟ ولبس المخيط وشبهه مما احاط يحيط بالبدن كالدرع المنسوج، ومر بنا هذا، واللبن المعمول كذلك بحيث يحيط. يعني
لبس المخيط لا كان واحد ضعيف مثلا، مثلا ما حصل له رداء يجي قلته قطعتين يعتبر هذا مخيط؟
ما يضر، مو مخيط، هو المحرم مو عنوان المخيط
لانه محيط.
العبارة الخياطة المحيطة، الخياطة التي تؤذن بخياطة بأن يحيط هذا المخيط هذا الثوب بالبدن حيث يلبسه، مو أنه مثلا يرتدي به أو يتزر به.
خب شيخنا إذا قيدوه وإن قلت الخياطة هذه إلى ماذا؟
وهو رأيه الشكل الخياطة مطلق الخياطة، بس في رأي المتأخرين الخياطة أصلا ما لها موضوعية، ما لها موضوعية ولا واردة أصلا في الروايات، في أسنة الرواية. شوفوا مثلا وارد في الروايات تعبير بالثياب، الثياب اللي هي هذه المتخذة ماذا بحيث تحيط بالبدن. زين، بعد من المحرمات يحرم عقد الرداء. رداء تعقد بعضه في بعض لا ما يجوز. زين بالنسبة للمئزر، المئزر ما في مشكلة تعقده. قال وعقد الرداء وتخليله، تخليل شلون؟ بحيث تدخل شيء في شيء ولو في ماذا تخلله ولو في الإزار، ما يصير مثلا يلبس الرداء ثم يربط عليه ماذا المئزر، هذا تخليل محرم. تمام.
هذا ما
يحيط به إيه يصير أشبه بالمحيط. نعم. وتخليله وزره، نعم، ونحو ذلك. صحيح. زرخ بأن يتخذ فيه أزرار مثلا وتزر هذه الأزرار دون عقد الإزار. الإزار يجوز عقده، إيه عقده يعني يربطه. الإزار كلام شيء ثاني، احنا كلامنا في الرداء كان. هل يجوز عقد الرداء؟ لا. هل يجوز عقد الإزار؟ نعم يجوز عقد الإزار. ودون عقد الإزار ونحو الإزار فإنه جائز. ويستثنى منه الهميان، هذا الكيس الذي يحفظ فيه الماء يسمى هميان، واضح. فعفي عن خياطته، لأنه مخيل، عفي عن خياطته، واضح. زين
هذا شيخ أنا،
هذا الاستثناء من وين؟ من لبس المخيط، مو استثناء من عقد الرداء أو ماذا، عقد الإزار، هذا استثناء من لبس المخيط. ما قال لبس المخيط وشبهه، يستثنى من لبس المخيط لبس الهميان. لأن الروايات نصصت على خروجه، فما أدري خروجه لأنه خارج موضوعا أو خارج تخصيصا، يعني خارج تخصصا أو خارج تخصيصا، مو مدلة الروايات على خروجه. فلذلك الفقهاء تبعا للروايات ماذا قالوا؟ يستثنى من حرمة المخيط لبس الهميان، لأنه لباس وعلي يلبسه معه باللباسة. زين، ويستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته. بعد من المحرمات مطلق الطيب، مطلق الطيب. وما هو الطيب؟ قال وهو، أي تفسير للطيب، مو المطلق، بيجي إن شاء الله الكلام في المطلق، بيجي كلام في ماذا، في قيد الإطلاق اللي ذكره في كلمة مطلق، وهو الجسم ذو الريح الطيبة. بعد ما يكفي المقدار، المتخذ للشم غالبا، يتخذونه للشم غالبا، وإلا يوجد بعض الأجسام الطيبة ما تتخذ للشم، مثلا دارسين تستعملون للشم، لا يتخذ للشم، وإن كان طيب. وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا. بعد غير الرياحين، الرياحين مو داخلة في الطيب، وإن كانت تحرم كما سيأتي. إحنا كلامنا ما هو الطيب؟ الطيب قال الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا وغير الرياحين. فإن الرياحين وإن كانت ماذا، جسم ذو ريح طيبة وتتخذ للشم أيضا، مثلا مثل مشموم، واضح هذا الكلام، لكنها ماذا، غير داخلة في الطيب وإن كانت تحرم. إن تفسير الطيب شو؟ زين، مثل للطيب، قال كالمسك، هذا تفسير مو للرياحين، مو للرياحين وإنما للجسم. قال كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد، هذه كلها ماذا؟ كلها أجسام ذوات روائح طيبة تتخذ للشم غالبا. خرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا، ويطلب منه الأكل أو التداوي غالبا، كالقرنفل ما يتخذ للشم، اللي هو المسمار سميه. زين، والدارسيني، دارتشين هني يقولونه نفس الشيء، وسائر الأبازير الطيبة اللي احنا نسميها تبازير، هذه الأبازير أي خلطات، هذه المعروفة الطيبة، للتابل مو التابل، التابل هذه النابت، لا هي يسمونها توابل أصلا على العموم، وسائر الأبازير الطيبة، فلا يحرم شمه. يقول إيه ما يحرم شمه، بس لازم نلتفت، قد لا يحرم شمه لأنه مو متخذ للشم غالبا، لكن يحرم أكله لأنه يحرم أكل الطيب. إحنا كلامنا في الشم الآن، واضح هذا، هذا ما نبه عليه الشيخ المصنف عليه الرحمة، لأنه في تحريم الطيب على المحرم، الطيب شما أكلا دهنا ما في فرق، كل حرام. لذلك سيأتي علينا إن شاء الله بالإدهام بالطيب حرام، بل حتى لو اضطر إلى أن يتدهن لعلاج ونحوه أن لا يكون مطيبا، فيجوز الدهن لكن ماذا، أو للدهان ولكن بغير الطيب.
كما بيشيخنا ما تخرج من بكونها غير متخذة للشم غالبا،
بتخرج من ماذا، بتخرج من الطيب الذي هو محرم، لكن ما بتخرج من ماذا، من حرمة أكله، لأن الكلام عن الشم. قال وكذا ما لا ينبت للطيب. أصلاً إنباته مو لأجل أن يتطيب بها أو لأجل أن يشم. كان فوتنج اللي هو الفوطان إحنا نسميه أو فوطان. هاي إذا إيش يسمونه قريب شكلها من شكل النعناع. واضح فوتن. بعد ما المزارة كراني عرفونه. قال وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر. وأما ما يفصل شمه من النبات الرطيب كالورد والياسمين فهو ريحان والأقوى تحريم شمه أيضا، مو لأنه طيب لكنه يحرم شمه. لكن ذكر فيما سبق أنه مو من الطيب لكن قال يحرم شمه أيضا، يعني رغم أنه ليس طيب، والطيب الذي يحرم هذا أيضا يحرم.
عنوان مستقل.
عنوان مستقل. وعليه على حرمة الريحان يعني. فإذا الريحان مو هذا اللي احنا نسميه ريحان، كل نبت ذي رائحة طيبة يسمى ماذا؟ ريحان. قال والأقوى تحريمه تحريم شمه أيضا. وعليه المصنف في الدروس، وظاهره هنا ظاهر المصنف هنا عدم التحريم، لأنه ما أشار إليه، ذكر فقط الطيب والرياحين ليست داخلة في الطيب، فظاهره هنا عدم تحريمه. واستثني من، هاي استثني من وين؟ استثني من الرياحين، مستثني من الطيب. استثني من وإنسان حتى استثني منه الشيح والخزامة والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا. شوف إذا استثنى من وين؟ من الثاني مو من الأول، مو من الطيب وإنما من الرياحين. فهذه يقول على تقدير أن تسمى رياحين وتحرم الرياحين، هذه مستثناة منها. إيه هذه النوع النصوص دلت بالخصوص على ماذا استثنائها، لكنها سيستاني عنها بالخصوص خرجت. خب ونبه بالإطلاق، وين الإطلاق؟ قال مطلقا الطيب. نبه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصه بأربعة، خص المحرم من الطيب بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس. أربعة أشياء هاي المحرم من الطيب على المحرم، قال بس هاي غيرها من الطيب، قال لا مو محرم. إذن على خلاف الشيخ حيث حصموا بأربعة كذا وكذا وكذا، هذه هو هي في التهذيب، الشيخ قالها في التهذيب. بعد وفي قول آخر له لنفس الشيخ بستة، خصها بستة بإضافة العود والكافور إليها، أي إلى هذه الأربعة. هي من وين هالتخصيص؟ هذه من صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار محتملة بوجهين. نعرض لها سريعا. دروك الإحرام. طيب. هذه موجودة في الحديث الرابع عشر من أبواب تروك الإحرام. في الحديث الرابع عشر من الباب الثامن عشر من أبواب تروك الإحرام. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما يحرم عليك من الطب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح. فخص التحريم بأي شيء؟ بأربعة. نفس الشيء الرواية التي بعدها: الطيب، المسك والعنبر والزعفران والعود. فهي أضافت العود هنا كما مذكور. نعم. الرواية التي بعدها: الطيب، المسك والعنبر والزعفران والورس. فإذا تأخذ هذه مجموع حيصير ماذا؟ أما تأخذ بس بصحيحة معاوية بن عمار فالمحرم أربعة، أو تضيف إليها بعض الروايات التي دلت على ماذا؟ على الزيادة على أربعة فيصير ستة. ففي رواية ابن أبي يعفور مضافا إلى الستة الأربعة المذكورة هنا مذكور العود، أي في رواية ابن أبي يعفور. في رواية عبد الغفار مذكور ماذا؟ لا، هذه مشتركة تماما مع رواية المسك والعنبر والزعفران والورس، نفس الشيء، المسك والعنبر والزعفران والعود، العود زادة المسك والعنبر والزعفران والورس. شنو السادس؟ كافور. دل الضار الدليل بالخصوص عليه. شوفوا علشان تفريق بين الطيب وبين الريحان، شوفوا هذه الرواية: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان. فعنوان هذا عنوان الطيب وعنوان الريحان على العموم. فإذا هذا قول الشيخ ماذا؟ بالالتفات إلى بعض الروايات التي نصصت على حرمة هذه بالخصوص، ولكن توجد روايات مطلقة. زين، يستثنى من الطيب الذي هو حرام شمه خلوق الكعبة. كعبة تطير فيه، كعبة أو الحجر يطير، الطائف بالبيت يشم هذه الريحة الريح. فهل يمسك على أنفه؟ لا يمسك. وكذلك العطر في المسعى، كان في المسعى سوق عطارين أصلا على طرف من المسعى، فماذا؟ فالساعي بين الصفا والمروة مبتلى بها، حل ابتلاء. فدلت صحيحة ماذا؟ صحيحة هشام من الحكم على ماذا؟ على استثنائه. قال لذا هنا حاشية للشهيد الثاني على روضة: جواز العطر في المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح ولم يذكره كثيرون. الكثير من الفقهاء ما تعرضوا لهذا الاستثناء، واضح هذا حالة المستثنى، يعني يتعرضون لخلوق الكعبة بأن يستثنوا من حرمة ماذا؟ شمه، ولكن لا يتعرضون لأي شيء، لا يتعرضون إلى العطر في المسعى. بعد: يحرم القبض من كريه الرائحة، يعني يحرم أن تقبض على أنفك من الجسم الكريه الرائحة، واضح هذا؟ من كريه الرائحة. القبض ها؟ القبض يعني ماذا؟ باليد. أما لو أمسك نفسه عن الرائحة الكريهة أو أسرع في مشيه حتى ماذا؟ حتى يفر من هذه الرائحة الكريهة فلا يحرم. المحرم هذا الإمساك على الأنف والقبض من كريه الرائحة، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، لا شيء عليه غير الإثم. تلزمه كفارة طبعا في الطين، تلزمه كفارة سيما في الأكل، أن الأكل متفق عليها لو أكل مطيبا تلزمه الكفارة. لكن لو ماذا أمسك على أنفه من الرائحة الكريهة ففي هذه الحالة وإن أثم لكن لا تلزمه كفارة، ما فيها كفارة. لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، بخلاف الطيب فإنه تلزمه مضافا إلى الإثم ماذا؟ كفارة. على تفصيل إن شاء الله ستأتي علينا الكفارة، بعضهم يفصل بينما إذا أكل مطيبا أو ماذا أو شم طيبا
يعتبر فيه فروقات الشخصية. يعني
خليت
شخص مثلا ما يعني
حسب شمه
ضعيفة كذا
إنه
لا يشم هذا الطيب،
ما شم الطيب موجود يمر عليه مرور بدون ما ها يضعه على جسده
مثلا،
لا ما يجوز. فدلك شم كله محرم، لكن في جسم غيره بعد يمسك على أنفه مع أنه لا يشم ولا أو مثلا يأكله موجود في ضمن أكله وهو لا يشم، لا يجوز. قال طبعا بعضهم ما يقول بحرمة الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة، لأنه ذكر في الروايات الإمساك على المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الكريهة. فقالوا شنو بعضهم؟ قال لا يمسك يعني لا يجب عليه أن يمسك، هناك يجب وهنا لا يجب. أنا كاتب فيها مقاتيم رسالة القلم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة. زين، الاكتحال بالسواد، الاكتحال بالسواد من المحرمة، الاكتحال بالمطيب من المحرمة، لكن لا فدية في الأول، يعني ما في كفارة حرام فقط. والثاني من أفراد الطيب، الاكتحال بالمطيب يعني استعمال الطيب بالنتيجة فيحرم. فما سنذكره إن شاء الله من كفارة في الطيب إذا كانت عامة لكل الطيب حتى لو كان ماذا بغير الأكل. نعم سيدخو يقول بس في الأكل. بعد أخيرا الادهان من المحرمات، الادهان بمطيب وغير مطيب. هذا الادهان على اختياران، أما لو كان اضطرارا للعلاج فيجوز. قال الادهان بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه. زين لو استعمل، لو ادهن بغير المطيب اختيارا قال آثم ولا كفارة، بل الإثم. زين واضح. ويجوز أكل الدهن غير المطيب، الدهن يحرم الادهان. زين أكل الدهن قم يجوز، ما في مشكلة أكل عصير ويدهن، ما في مشكلة حريص عليه الدهن، ما في مشكلة. هي مو مثل الطيب، الطيب حتى الأكل يحرم، لكن بالنسبة إلى الدهن يحرم الدهان به. واضح. ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا. من المحرمات الجدال إلى آخره.
الله
الله
الله.